والحقيقة أن فعل الصلاة الأول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. إذن أسلم ما يقال في تحرير أو في حد وتعريف القضاء في الصحة أنها ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والله أعلم. أن الأحكام الوضعية وهي أربعة نصبت من قبل من؟ الشارع. وعلى هذا فتكون أحكاما شرعية باعتبار الوضع وأحكاما وضعية باعتبار حقيقتها. فهي أحكام وضعية يعني ما تتعلق بالمكلف، وأحكام شرعية باعتبار أن الشارع نصبها مفيدة لمقتضياتها. ومنها الفساد والصحة، أي من أحكام الوضع من أحكام وضعية الفساد والصحة. فالفساد حكم وضع، يعني أن الشرع حكم به عند وجود سببه. الصحة كذلك، قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وسبق أن الأولى أن نقول وهي في عبادة ما برئت به الذمة. نعم. فالصحة أو الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. الصحة في المعاملة أن تترتب أحكامها المقصودة بها عليها، على المعاملة. يعني فإذا كان عقدا وقلنا هذا العقد صحيح، فالمعنى أن أحكامه المرتبة عليه، نعم، ترتبت عليه، أن أحكامه المقصودة به ترتبت على هذا العقد وحصل مقتضاه. مثال ذلك، إذا بعت عليك سلعة فمقتضى البيع أن تنتقل السلعة للمشتري والثمن للبائع. فإذا قلنا هذا العقد صحيح فيعني أن الثمن انتقل للبائع والسلعة انتقلت للمشتري. وإذا قلنا غير صحيح فيعني أن الثمن لم ينتقل للبائع ولا السلعة للمشتري. مثال ذلك، تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية، ماذا نقول في هذا البيع؟ غير صحيح. طيب، البائع سلم الثمن المبيع للمشتري والمشتري سلم الثمن للبائع، فهل ترتب أثر العقد عليه وانتقل الثمن للبائع والسلعة للمشتري؟
لا.
إذا نقول للمشتري لا تتصرف في المبيع، المبيع ليس لك، ونقول للبائع لا تتصرف في الثمن فالثمن ليس لك. طيب، تبايع رجلان لا تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية لكونهما مريضين في بيتهما في المستشفى مثلا، تبايع رجلان في المستشفى بعد نداء الجمعة الثانية، ما حكم البيع؟
صحيح.
طيب، إذن الثمن الذي دفع للبايع يكون له ملك، السلعة التي دفعت للمشتري تكون له ملكا له. إذن المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت أحكام العقد عليها. فإذا ترتبت أحكام العقد على العقد فهو صحيح، وإن لم تترتب فليس بصحيح. والحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من النظر، وذلك لأن ترتب الأحكام إنما يكون بعد الحكم بالصحة، فكيف يكون التالي تعريفا للسابق؟ هذا فيه نظر. ولهذا لو قيل إن المعاملة الصحيحة ما وافق الشرع والفاسدة ما خالف الشرع، وكل ما وافق الشرع فإن أحكامه تترتب عليه، وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترتب عليه. لو قيل بهذا لكان أوضح، لأن تعريف الشيء بآثاره فيه نظر. فلأن لأن الشيء يسبق الأثر، الشيء يسبق الأثر، فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده؟ طيب، إذن الصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع. ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن فالباطل ما خالف كتاب الله، والصحيح ما وافقه. طيب، يقول: ويجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في الأحكام في المعاملة، يجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. الله، واضح العبارة ولا معقدة؟ فيها تعقيد، لكن يحمل على هذا التعقيد حب الاختصار، جزاهم الله خير، هم يحبون الاختصار حفاظا على الوقت وعلى التعب في الكتابة وعلى المال استهلاك ورق أكثر ومداد أكثر وتسهيلا للحفظ، لأنه إذا كان مختصرا أمكن حفظه، لكن في الصعوبة أحيانا. يجمعهما إيش؟ لا، الصحة في العبادة والمعاملة، لأن الفاسد ما يترتب عليها أثره. يجمع ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، ترتب أثر مطلوب من فعل على ذلك الفعل، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه أي على ذلك الفعل. مثال ذلك: الصلاة إذا كانت صحيحة وش يترتب عليها؟ يترتب عليها أثر مطلوب من فعلها، وهو براءة الذمة، براءة الذمة وحصول الأجر. فإذا برئت الذمة بالفعل وحصل الثواب صحت ولا لا؟ فهي صحيحة. إذا انتقل الملك في البيع والشراء، ملك الثمن للبائع وملك المثمن للمشتري، فهذا ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، أي على ذلك الفعل. وش المطلوب بالبيع؟ أن يملك المشتري الثمن المثمن والبائع الثمن، البائع الثمن. أيهما المريد؟
كلاهما
أو أحدهما، لا بد. أحيانا يكون المشتري هو الذي له الطلب، يريد هذه السلعة، البائع ما يهمه الدراهم، عنده دراهم كثيرة جاءت أو ما جاءت، لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة. إذن فالطالب من؟ المشتري. أحيانا يكون البائع يحتاج الدراهم، يريد أن يبيع سيارته يأخذ دراهم يتزوج بها مثلا، فمن الطالب الآن؟
البائع.
أحيانا يكون الطلب للجميع، المشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليكتسب كأصحاب المحلات التجار، فهنا المطلوب أو الطلب من الجميع. طيب، الفعل اللي هو البيع والشراء، هذا فعل إذا ترتب أثره المطلوب عليه فهو صحيح، وإن لم يترتب فليس بصحيح. وكما قلت لكم إن هذا التعريف فيه شيء من النظر، لأنه تعريف للشيء بآثاره المترتبة عليه، والتعريف والشيء لا بد أن يكون سابقا على آثاره. وقلنا إن الصحيح أن نقول في الصحيح من المعاملات ما وافق الشرع، والفاسد ما خالف الشرع، واستدلنا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، قال: فبصحة عقد يترتب أثره. معلوم، إذا صح العقد ترتب عليه أثره، وأظن حاجة للمثال لأنه سبق. طيب، كذلك أيضا بصحة وبعبادة إجزاؤها، يعني وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد. شف عاد المؤلف لما قلنا أن الصحيح ما بيعت به الذمة وسقط به الطلب، فإذا كفت في إسقاط التعبد فقد صحت، وإن لم تكفي فليست بصحيحة. ثم قال: ويختص بها، يختص بها، وش يختص بها؟ الإجزاء، يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة، لكن يقال العبادة الصحيحة ويقال المعاملة صحيحة، فصار الصحة والفساد يشترك فيهما العبادة والمعاملة، والإجزاء تختص بها العبادة. والله أعلم. من أحكام وغير، لا من الأحكام التكليفية. قال المؤلف: وكصحة قبول. كذا عندكم صح الكتاب؟ كان هي أنا عندي مصححة. وكصحة، ها مصور اللي معنا إيه زين. وكصحة قبول، يعني أن القبول بمعنى الصحة، فإذا قيل هذه العبادة مقبولة فهي بإزاء قولنا هذه العبادة صحيحة، وإذا قلنا هذه العبادة لا تقبل فهو بإزاء قولنا هذه العبادة لا تصح. هذا كلام المؤلف، أن القبول بمعنى الصحة، فمعنى مقبول أي ترتبت آثاره عليه، وإذا كان عبادة قلنا أنه مجزئة بلئت بها الذمة وسقط بها الطلب حمد. ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظر، لأن القبول إذا ورد نفيه فإنه إن كان لفوات شرط أو وجود مانع كان بمعنى الصحة، ونفيه كنفي الصحة، وإن كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة، فإنه لا يقتضي نفي الصحة. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا نفي القبول. هل هذا النفي يعني نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة أو لأمر خارج؟ لفوات شرط من شروط الصدقة، لأن الصدقة لا تكون قربة إلا إذا كانت من كسب طيب، كما قال الله تعالى، نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل الله إلا الطيب. فمن شرط صحة الصدقة أن تكون من كسب طيب، والغلول كسب طيب ولا خبيث؟ خبيث. إذن هذه الصدقة لا تصح ولا تقرب إلى الله لأنها من كسب خبيث. كذا يا ولد، وش عندكم؟ وش عندكم؟ ها؟ ها؟ وأنت تقرأ ما يكتب، هذا طيب، لماذا لا تتلقى مباشرة ممن يكتب منه؟ طيب، أقول هذا نفي القبول هنا نفي للصحة، لأنه عائد إلى شرط العبادة، فمن شرطها أن تكون من كسب طيب من شرط الصدقة، وهذه من كسب خبيث. طيب، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لأمر الخارج؟ ها؟ هذا لأمر الخارج، لأنه لا أثر لشرب الخمر في الصلاة، ولا أثر لإتيان الكاهن أو العراف في الصلاة لا أثر له فيها. إذن فنفي القبول هنا ليس نفيا للإجزاء ولا نفيا للصحة، بل هو والله أعلم من باب مقابلة الحسنات بالسيئات، وأن السيئة التي حصلت لمن أتى عرافا صار إثمها وجرمها يقابل الصلاة 40 يوما. فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم، فلهذا نفي عنه القبول. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذن نفي القبول هنا نفي للصحة، لأن القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة. وعلى هذا فقس، إذن فقول المؤلف رحمه الله وكصحة قبول ليس إيش؟ ليس على إطلاق، بل فيه تفصيل. فيقال إن كان نفي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع فهو كان في الصحة، فيكون القبول والصحة معنى واحد، وإن كان لأمر خارج فلا. قال ونفيه أي نفي القبول كنفي إجزاء، يعني فإذا قيل لا يقبل الله صلاة كذا لا يقبل كذا، المعنى أنه لا يجزي. ولكن نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل. طيب، ثم قال والصحة شرعية وعقلية وعادية، يعني أن الصحة لا تطلق ثلاث اطلاقات: شرعية كما هنا. كيف كما هنا؟ وش اللي هنا؟ هنا الصحيح ما ترتب عليه أثره، كما قال ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. ففي العبادة ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه. هذه الصحة. إذن الصحة الشرعية في العبادات، لا عموما ما ترتب أثره عليه، لكن في العبادات ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقد ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وجواز التصرف في من انتقل وما أشبه هذا. طيب، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما. هذا اصطلاح عقل، يقول هذا صحيح يعني ممكن، هذا غير صحيح يعني غير ممكن، وهذا قليل الورود علينا، يعني يقل أن يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن، أليس كذلك؟ قليل جدا. لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل العقل، أنهم إذا قالوا صحيح يعني ممكن، غير صحيح يعني غير ممكن. هذا اصطلاح من أهل العقل. فالصح عقلا هي إمكان الشيء. طيب، عادية كمشي ونحو. الإنسان المريض ما يستطيع يمشي، والصحيح يمشي، فإذا قال فلان صحيح يعني يمشي، يستطيع المشي، يستطيع الجري ركض، يستطيع أن يحمل الأحجار الثقيلة كذا، هنا كل من يحمل الحجر الثقيل معنى صحيح، لو المريض يلا يشيل روحه. فعلى هذا نقول الصحة عادة يعني الإنسان صحيح يعني ما شاء الله نشيط قوي، يمشي يروح يجي، نعم هذا معنى صحيح، هل تسمى عادية. هذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في أصول الفقه، لكن المؤلف على صغر حجم كتابه أراد أن يستوعب. قال وبطلان وفساد مترادفان. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول إنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد، قال مترادفان. نفس الشيء، لأن المترادف في اللغة العربية ما تعدد لفظه واتحد معناه. إذن مترادفان بإزاء قولنا بمعنى واحد، بمعنى واحد. طيب، الصحة والبطلان والفساد معناهما واحد، وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر الفقهاء، أن الباطل والفاسد سواء. فأحيانا يقول إن شرط كذا ففاسد، وأحيانا يقول إن شرط كذا فباطل، وأحيانا يقول يبطل العقد بكذا، وأحيانا يقول يفسد العقل بكذا، العقد بكذا، وأحيانا يقول الصلاة باطلة، وأحيانا يقول الصلاة فاسدة. فالبطلان والفساد بمعنى واحد، لكن يستثنى من ذلك مسألتان، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى في باب الإحرام، والمسألة الثانية في باب النكاح. ففي باب الإحرام يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون إن الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ويوجبون على المفسد المضي في النسك مع أنه فاسد. وهذا مما يلغز به، يقال لنا عبادة فاسدة يجب المضي فيها، مع أن الفاسد لا يجوز المضي فيه، يجب التنحي عنه. طيب، إذن الفاسد في الحج في الإحرام ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، لكنه فاسد لا يبطل، يستمر فيه الإنسان ويقضيه، وهذا وجه كونه فاسدا أنه يجب عليه القضاء. فهم؟ طيب، فرجل جامع في الحج وهو في ليلة مزدلفة، هذا جامع قبل التحلل الأول، نقول حجك فاسد، حجك فاسد، وعليك أن تكمله، وعليك أن تقضيه، عليك أن تكمله ولو كان فاسدا. فأنت الآن سترمي رميا فاسدا، وتطوف طوافا فاسدا، وتسعى سعيا فاسدا، وتبيت بمنى بيتوتة فاسدة، وترمي رميا فاسدا. والمرجع فاسد يعني يلزمك القضاء، يلزمك القضاء من العام القادم. وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما، سبحان الله، تقولون ارمي رميا فاسدا، طف طوافا فاسدا، اسعى سعيا فاسدا، بت بياتا فاسدا، ارمي رميا فاسدا، من يقول هذا؟ بل إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويمشي خلاص مثل غيره من العبادات، لكنه خالف ما جاء عن الصحابة، والصحابة أفقه منه وأعلم منه بمراد الله ورسوله. نعم، ونحن نتبع ما جاء عن السلف، والسلف له لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه أهل الظاهر، أهل الظاهر سطحيون لا يأخذون إلا بالظواهر فقط. السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب حديث الزواج، إذا كان ليلة العيد ليلة المزدلفة ليلة عيد الأضحى وغدا سيشبع لحما، ثارت عليه الشهوة وجامع وقال خلاص مشينا للبلد. لأنه إذا قلنا إذا فسد لازم تتركه، ترك جامع وقال الحمد لله، ما أقول يقول الحمد لله لكن هو جامع ومشى، جامع ومشى كان ندرك عيد الأضحى في بلدنا. فالصحابة فقههم له غور لا يدركه من بعدهم، فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به، كالتنكيل به، ثم يلزمه القضاء لأنه ليس بصحيح، لأن هذا النسك الذي مضى فيه ليس بصحيح. طيب، إذا هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسميه إيش؟ فاسد، ولكن لا نسميه باطل. ما هو الباطل؟ الباطل هو الذي ارتد فيه المحرم والعياذ بالله، الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل، هذا هو الذي نقول امشي، إذا بطل لا تمضي فيه، بطل انقطع، فيبطل الحج بالردة سواء كانت قبل التحلل الأول أو بعده، فإنه يبطل. لكن هل يمضي فيه كما قلنا في من جامع قبل التحلل الأول؟ لا، لأنه بطل، وصار الرجل الآن ليس من أهل العبادة. المجامع ما زال من أهل العبادة، لكن المرتد زالت عنه أهلية العبادة، صار من غير أهل العبادة، لأن الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه أي عمل. طيب، لو أن رجلا حاجا صار يتحدث مع أصحابه ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين، استهزأ بالدين، ماذا نقول له؟ نقول ارتد، ارتد له خلاص، ما يكمل حجه لأنه ارتد، والمرتد يبطل حجه. فإذا وقف رافعا يديه مستسلما وقال أنا لم أقل ذلك جادا، إنما قلته لغوا، ماذا نقول له؟ نقول أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئ، لقد كفرت بعد إيمانك، فأحدث من نفسك توبة. نعم، لأن الله قال في, 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 في أمثاله إن نعفو عن طائفة منهم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولهذا كان القول الصحيح أن من استهزأ بالله أو رسوله فإن توبته تقبل ظاهرا وباطنا. طيب، إذن هناك فرق بين بين الفاسد والباطل. الموضع الثاني في باب النكاح، فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحته فهو فاسد عند من يرى فساده، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل. انتبهوا، ويترتب على هذا أحكام. ما أجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الإنسان أم زوجته، تزوج أم زوجته، ماتت زوجته وكانت أمها ليست أي من ليس معها زوج، لكنها شابة وجميلة فتزوجها، فنكاحه باطل ولا فاسد؟ لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على فساده فيسمى باطل. النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء، كأن لم يكن. فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد أنه فاسد ويعلم أنه فاسد فهو زاني، حكم الزاني، لأن هذا العقد لا يترتب عليه أي شيء. طيب، هل يلزمه أن يطلق؟ لو تبين أنه أنه فاسد هل يلزمه أن يطلق؟ لا. ليش؟ لأنه باطل بالإجماع فلا يترتب عليه أثره. طيب، هل تجب فيه العدة لو أنه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها، بقي عندها أياما يقبل ويلمس وينام كل شيء لكن لم يجامع، هل عليها عدة إذا فارقها؟ لا، ما عليها عدة، لأنه كما لو فعل هذا مع امرأة أجنبية بلا عقد فإنه ليس عليها عدة، فهذه أيضا ليس عليها عدة لأنه لا ترتب عليه شيء إطلاقا، وجوده كالعدم. طيب، تزوج رجل امرأة بلا ولي، امرأة بلا ولي، النكاح فاسد. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا في فساد النكاح الفاسد كالصحيح، إلا أنه لا يجوز الإبقاء عليه، يجب فيه التفريق، لكنه كالصحيح في وجوب المهر بالخلوة وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرق بينهما لا بد أن نطلق. لماذا لا بد أن نطلق ونحن نعتقد أنه فاسد؟ احتياطا لقول من يقول إنه صحيح، من أجل إذا تزوجت رجلا آخر بعده يكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة لأن الرجل طلق. إذن يفرق بين الباطل والفاسد في أي شيء؟ في أي باب؟ في بابين، في النسك والثاني في النكاح. فقول المؤلف رحمه الله إن البطلان والفساد مترادفان، نقول يستثنى من ذلك على قاعدة الحنابلة موضعان، الموضع الأول في باب النسك والموضع الثاني في باب النكاح. ويرى بعض العلماء أن الباطل والفاسد متباينان، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. فمثلا بيع الخمر والميتة والخنزير هذا باطل، بيع صاع من البر بصاعين منه هذا فاسد، هذا فاسد لأنه إنما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية، وإلا فإن الأصل في بيع البر بالبر الجواز، لكن بشرط أن يتساوي. نعم. نعم.
فهل يمكن أن يكمل نسكه؟
ينظر إن تاب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف أتم نسكه.
كان بعد الوقوف يعني وقف
ما يخالف وقف، لكن وقت الوقوف لا زال باقي، مثل لو حصلت الردة في ليلة المزدلفة يعني يمكنها أن يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف.
يعني
إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكن إكمال النسك.
لا، بس وقف في حال الإسلام.
أين لما ارتد؟ ما هو قلنا أنه بطل،
ولكن ما مات،
لم هو مو شرط منه الآن بطل، هذه العبادة التي وقعت فيها ردة بطلت، عرفت؟ العلماء قالوا أظنكم تعلمون أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض بالردة، فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوء. طيب تاب يبقى يرجع وضوءه صحيحا؟ لا، ما أرجع صحيح. ليش؟ لأن هذه العبادة بطلت بعينها. أما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه أن يموت على الردة، وأيضا بطلان العمل الذي يكون بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات، ليس العمل الذي هو متلبس به، العمل الذي هو متلبس به إذا بطل لا يمكن إتمامه، بطل، ما يمكن بناءه بعضه على بعض. في فرق معلوم، لأن العمل المعين الذي هو متلبس به إذا بطل انقطع بناء آخره على أوله، ما يمكن. كأن الأول لم يكن. نعم.
لو جامع ليلة مزدلفة جامع ما نقول ارجع ارجع وقت عرفة من جدي
لا جامع المحرم ليلة عرفة ليلة مزدلفة قبل الفجر نقول له الحج فاسد امضي فيه وكمل في العام القادم ائتي به من جديد. وإن كنت تقرأ ما كتبه زميلك هل لك الحق في أن تسأل وأن تقرأ ما كتبه زميلك؟ اسأل زميلك استأذن منه في السؤال. طيب وش عندك؟ تسمح له يسأل يا زميله؟ لا لا بد من إعادته لا بد من إعادته لأن هذا حق ولاية ما بحق ملك. هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي هذا حق ولاية ليس حق ملك. حق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على قول الراجح لكن هذا حق ولاية. ها؟ الفرق من حق الولاية مالك حق فيها أنت. ولهذا لو قالت الزوجة لو قالت المرأة زوجني ألزم بالزواج يلزم أن يزوج وإن أصر انتقل إلى غيره فهذا حق ولاية. يعني مثلا لو قال لو أن الولي زوج ابنته بدون علمه فالنكاح غير صحيح يعني من شرطه رضا الزوجة. لكن لو أجازت لو أجازته لصح على القول الراجح. نعم هي هذا رجل أخ زوج أخته بدون أن تعلم بذلك فالنكاح غير صحيح لأنه من شرط رضاها وهي ما علمت حتى ترضى دقيق. لكن لو أنه استأذن منها وأذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح لأن التصرف الفضولي سبق أنه إذا أجازه من هو له صح. لماذا يصح؟ لأنها هي المعقود عليها هي المعقود عليها في الواقع فإذا أجازت العقد صح. لكن لو أنها هي زوجت نفسها بدون إذن وليها ما صح النكاح. فلو أن وليها قال أنا آذن نقول لا ينفع إذنك لأن العقد ليس عليك أنت ولي وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا. نعم
الشيخ إذا تب بعد الانتهاء من الحج ثم تاب إذا تب بعد الانتهاء من الحج
نعم يصح حجه هنا. نعم لا اصلاح العلم. نعم هو تم الأسئلة تم زمن الأسئلة يلا القرآن
وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم
قال رحمه الله تعالى
جمع فائدة فوائد جمع فائدة والفائدة ما استفاده الإنسان من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. ذكر من هذه الفوائد أولا قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه هذه فائدة. يقال نفذ العقد أو يقال هذا نافذ وما أشبه ذلك. ما معنى نافذ ونفذ العقد؟ يقول مالك إنه تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. مثل بعت تم البيع نفذ لا يمكن أن ترفعه لا يمكن أن ترفعه. فإن ورد عليه فسخ فقد اختلف الفقهاء هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه والصحيح أنه من حينه. يعني لو فسخ البيع لعيب أو لخيار شرط أو مجلس فإن هذا الفسخ وارد على العقد الذي نفذ مأخوذ من نفذ السهم في الرمية فإنه إذا نفذ فيها وشقها لا يمكن أن يعاد. طيب إذن النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، أما قبل أن يتصرف فهو قادر، هو قبل أن يبيع قادر، قبل أن يوقف قادر، قبل أن يرهن قادر، لكن بعد نفوذ الشيء فإنه لا يمكن رفعه. فإذا قال قائل هل يشمل ذلك الوكالة مثلا التي هي عقد جائز؟ قلنا نعم، فإن الوكالة لا يمكن رفعها. فلو قلت لفلان وكلتك أن تبيع لي كذا فباع، فإنه لا يمكن رفع هذا البيع. لو طرأ عليها فسخ لقلنا هذا فسخ طارئ على نفوذ وليس رفعا لها من أصلها. طيب هذه واحدة فائدة. الفائدة الثانية قال والعزيمة لغة القصد المؤكد. العزيمة في اللغة القصد المؤكد، يقال عزم على كذا أي قصده قصدا مؤكدا. وضد ذلك القصد غير المؤكد، يعني واحد هم بالشيء لكنه لم يعزم عليه، لا نسمى عزيمة حتى يقصده قصدا مؤكدا. ولهذا نقول فيما بيننا هل أنت عازم على هذا؟ فيقول عازم، يعني أني قاصده قصدا مؤكدا. أما شرعا قال حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. حكم ثابت بدليل شرعي، ويشمل الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح. وقول ثابت بدليل شرعي يثبت يشمل الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقوله على خال عن معارض الراجح يعني ليس فيه معارض الراجح يعارضه، بل هو ثبت هكذا من الأصل بدون معارض. فعلى هذا يشمل، يقول المؤلف فشمل الخمسة. ما هي الخمسة؟ الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح، لأنها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. فمثلا الصلاة، صلاة الظهر عزيمة ولا غير عزيمة؟ لأنها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. راتبة الظهر عزيمة، هي سنة لا شك، لكنها عزيمة لأنها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. طيب الصوم، صوم رمضان عزيمة لأنه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. تحريم الزنا عزيمة لأنه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. إذن ما ثبت بدليل شرعي ليس له معارض الراجح فإنه عزيمة، حتى وإن كان جائزا مباحا أو كان مكروها أو كان مسنونا، مع أن المسنون والمكروه والمباح ليس فعلهما على سبيل العزم. المسنون إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، والمكروه إن فعلت فلا إثم عليك، والمباح إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحمه الله يسميها عزيمة. وعلى هذا فأكثر الأحكام الشرعية تعتبر عزيمة. وقيل إن العزيمة ما أمر به على سبيل الإلزام أو نهي عنه على سبيل الإلزام فقط، لأنه هو الذي عزم، هو الذي عزم به عليه، كما جاء في الحديث الصحيح في من أو الحسن في من منع الزكاة قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي أمر مؤكد واجب. وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف، أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو ترك. أما الآخر فليس بعزيمة، لأن الله تعالى لم يلزمنا به، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. طيب والرخصة لغة السهولة. الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال إنه رخيص. إذن كل ما كان سهلا فهو رخيص، فالرخصة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكل، لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل الشرعي. كيف على خلاف دليل الشرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ما يمكن. المخالف للدليل الشرعي ساقط، لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح. ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل الشرعي، لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبتت الرخصة في إيش؟ بدليل شرعي. ثبتت الرخصة بدليل شرعي.